بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع الإجهاض باعتباره وأدا جديدا للروح الإنسانية، وهو من مصاديق القتل الذي هو من كبائر الذنوب. إجهاض الجنين يعني إنزاله وإنهاء الحمل قبل الفترة المعينة، بحيث لا يكون هذا الجنين قادرا على الحياة بعد ذلك، وهو في الواقع إنهاء لحياته. موضوع الإجهاض ليس فقط قضية دينية بين التحليل والتحريم، وإنما هو من القضايا الاجتماعية التي تناقش اليوم على مستوى العالم، خصوصا أن الأرقام التي يتحدث فيها عن موضوع الإجهاض كإحصاءات في العالم أرقام مرعبة. الإحصاءات تقول في الستة أشهر الأولى من هذه السنة 2012 بلغ عدد المتوفين بالإجهاض 24 مليون إنسان، 24 مليون جنين على مستوى العالم، شعب كامل، يعني دولة كاملة يمكن أن يشكلها هذا العدد. وهو أيضا محل نقاش على مستوى الدول. في أمريكا مثلا يتبادل على الرئاسة الأمريكية منذ فترة طويلة من الزمن حزبان، هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وجزء من البرامج الانتخابية التي يستقطب من خلالها كل حزب له أنصارا موضوع الإجهاض. الحزب الديمقراطي اللي الآن بالفعل حاكم في أمريكا ممن يقول الإجهاض هو حق المرأة، الأم من حقها أن تحمل ومن حقها أن تسقط الجنين، وفي أي وقت أرادت، سواء في أوليات الحمل أو في الفترة الأخيرة، وأن هذا يساعد على صحة الأم، ونحن نميل كما يقولون إلى جانب حقوق الأم والمرأة، ومن حقوقها أنها تسقط جنينها متى شاءت. وإذا إجينا أيضا إلى الحكم، رح نجعل عملية الإجهاض عملية قانونية طبيعية، إذا أحد يسويها ما يعمل جريمة ولا يعاتبه القانون، ويمكن حتى أن يعملها في المستشفيات الحكومية. في المقابل مثلا الحزب الجمهوري يستقطب أفراد على خلاف الاتجاه، إما لما يدعونه من تمسكهم بالقيم المسيحية، لأن الدين المسيحي كسائر الأديان السماوية يحرم الإجهاض ويمنع الإسقاط، ويقول هؤلاء أن علينا أن نفكر أيضا في أن الإجهاض يعني إنهاء حياة إنسانية وقتلا لشخص كان يمكن أن يعيش وأن يمارس دوره في الحياة. فهذا على مستوى دول موضوع الإجهاض يناقش فيه، ومثلا يعدون أنه إذا استطعنا أن نجرم عمليات الإجهاض ونقنن القوانين التي تمنع من هذه الممارسة. في بلدان أخرى أيضا كبيرة العدد، مثلا الصين، الصين تبعا لأنهم عندهم سياسة الطفل الواحد في المدينة والطفلين في القرية والريف، هذا من قديم، نظرا للانفجار السكاني اللي عندهم قننوا قانون أن أي زوجين لا يستطيعان إنجاب أكثر من طفل واحد إذا كانوا يعيشون في المدينة، وطفلين إذا كانوا يعيشون في القرية أو الريف. فبالذات في المدن الفرصة هي وحيدة لهذه الأزواج، وغالبا ما يفضل هؤلاء أن يكون المولود ذكرا، وباعتبار أن العلم أصبح بإمكانه أن يحدد جنس الجنين في الأشهر الأولى، فإنهم بمجرد أن يشوفوا أن الجنين عندهم أنثى خلاص الأم تقوم بالإسقاط، أو الأب يقوم بالإسقاط، أو يتفقان على ذلك حتى يعيدوا التجربة مع جنين ذكر وعلى هذا المعدل. ولهذا يقولون أن النسبة والمعادلة السكانية الطبيعية في ذلك المكان مختلة لصالح الذكور، يعني عدد الذكور أزيد بكثير من عدد الإناث نظرا لحالات الإجهاض التي تستهدف الإناث تحديدا. في الهند قد ما يكون هناك سياسة، ولكن أكو عرف اجتماعي وتقاليد باطلة. هذا في الهند الوضع الاجتماعي يقول أن البنت الفتاة هي التي ينبغي أن تجهز نفسها، هي اللي لازم تدبر المهر إلى هذا الرجال وتقدمه إليه، وأرجوك مروتك تعال بس اخطبني وخذ فلوس حسب التعبير. طيب، كأن بعض الناس يقول يا ليتنا كنا معه. في مثل هذه الحالات العوائل تجي تشوف أن هذا ثقل اجتماعي، عبء اقتصادي عليها، فإذا تبين لهم أن الجنين أنثى يقولوا ليش نروح إلى نهاية المشوار، نغلق الملف من البداية وتجهض هذه الأنثى كجنين وينتهي الأمر. وهكذا في سائر الأماكن تتعدد مبررات الإجهاض، ما بين سياسات رسمية حكومية، ما بين قوانين حامية لقضايا الإجهاض، ما بين أعراف وتقاليد اجتماعية، ما بين قضايا طبية، يقول لك مثلا هذه الأم عدها بعض المتاعب الصحية فإذا الأفضل إلها أن تجهض جنينها، أحيانا حتى أمور اقتراحية يعني مزاجيات، زوجان يريدون هالشكل ما يريدون الآن طفل فيقومان بإجهاضه، أو أحيانا علاقة خارج إطار الزواج، علاقة غير مشروعة صار من وراها جنين يجهض ذلك الجنين. وبعض هذا التفكير مع الأسف أحيانا يصل حتى إلى مجتمعاتنا. ذات مرة اتصلت بي امرأة شابة قالت أنا امرأة متزوجة موظفة عندي ولدان، والآن بالغلط صار عندنا حمل، صار إلى شهرين ونص، وأبغى أسقطه، أبغى أنزله بهالتعبير، أبغى أنزله. طيب، فأنا قلت لها عيد الكلام، أعادة الكلام، قلت لها هذا سنور يعني أنت تسقطي هالشكل؟ أبغى أسقطه، هذه روح إنسانية، هذا بشر. الآن لو واحد يجي يقول لك أنا أبغى أقتل، تقبلي منه هذا الكلام؟ نفس العمل أنت الآن تمارسين، أنت بهذا العمل تقتلين روحا إنسانية، وهذا غير جائز شرعا كما سيأتي بعد قليل في الحديث. يا بليش كل أنا موظفة وعيقني عن الجسم، كيف أنا حامل وأروح أشتغل وأنا توني تعبانة عندي ولدين ما خلصت من تربيتهم؟ علشان مثلا حتى تحصل إليها في السنة 50-60 ألف ريال راتب لازم تنهي حياة جنين وإنسان وبشر وتحرمه من الحياة في مقابل شوية استراحة وشوية فلوس. فمثل هذه الثقافة ربما تتسرب إلينا إلى مجتمعنا وتؤثر بأطر تبسيطية للموضوع، مع أن الأمر هو جريمة قتل لا سيما بعد ولوج الروح كما سيأتي بعد قليل. وقد اتفقت كلمة الأديان السماوية على تحريم الإجهاض في الجملة، يعني القدر المتيقن من بعد 90 يوم في كل الديانات محرم. اليهودية فقط قالوا خلال 90 يوم الأولى يجوز الإسقاط، وأما المسيحية والإسلام فالحكم أنه لا يجوز الإجهاض والإسقاط حتى في الشهر الأول والشهر الثاني وما شابه ذلك، إلا لظروف خاصة واستثناءات سوف نتحدث عنها. ليش؟ لأن هذا إنهاء لبدايات إنسانية. المذاهب الأربعة فيهم عند الشافعية والأحناف والحنابلة يقولوا إلى 40 يوم يجوز للمرأة أن تجهض جنينها كما نقل عن كثير منهم. المالكية يوافقون الشيعة في أنه بمجرد التلقيح وتخطيب البويضة الأنثوية من الحويمن الذكري، من ذاك الوقت يحرم إسقاط وإجهاض هذا الشيء المتكون في داخل بطن المرأة، سواء كان علقة أو كان مضغة أو كان عظام أو كان مكتسي لحم، فضلا عما كان بعده من ما إذا نفخت فيه الروح، هذا غير جائز. نعم، الإمامية عندهم هذا التفصيل، قالوا إن الـ120 يوم الأولى يحرم على الأب، يحرم على الأم، يحرم على غيرهما إسقاط هذا الشيء المتكون في بطن المرأة. خلال 120 يوم لا يجوز، أربعة أشهر لا يجوز إسقاط وإجهاض هذا الجنين إلا في بعض الاستثناءات. يذكرون منها ما إذا توجه خطر أو ضرر جدي على المرأة الحامل على أثر الاستمرار في الحمل. أطباء حاذقون وثقات قالوا هذه إذا توصل إلى الشهر الثالث الرابع فضلا عما بعده هذه يتهددها خطر، تتضرر إذا عدها لنفترض شيء بسيط من الضغط، من الممكن أن يرتفع الضغط عندها إلى أعلى المستويات ويهدد صحتها تهديد جدي. عندها سكر من الممكن أن يتطور ويعطب بعض أعضائها على سبيل المثال على أثر الاستمرار في الحمل. خلال 120 يوم الأولى قبل أن تنفخ الروح في هذا الشيء، في هذا الجنين، في مثل حالة احتمال الضرر العقلائي والخطر على المرأة، قال العلماء لا يحرم على المرأة أن تسقط جنينها، لأن إلى الآن مو نفس بشرية، ما صار فيه روح، لا يزال كتلة لحم مثلا، لا يزال مضغة، لا يزال علقة، وهذا يتوجه منه خطر أكيد على المرأة، على الأم الحامل، فلا يحرم عليها الإجهاض. أو ما إذا كان يلزم من الاستمرار في الحمل حرج اجتماعي لا يتحمل، افترض مثلا شابة تم الاعتداء عليها واغتصابها وحملت على أثر ذلك الاغتصاب، الآن شيئا فشيئا بطنها يكبر، يكبر معناها يصير أهلها في أزمة، هي تصير في أزمة، حرج اجتماعي غير متحمل، بالتالي هذه غير متزوجة، هذا الأمر يسوغ لها خلال الفترة السابقة على ولوج الروح كما قالوا لا يحرم عليها في مثل هذا الفرض أن تسقط جنينها إذا كانت مغتصبة. بعض العلماء قالوا إذا كانت هي برضاها قامت بالزنا مو معلوم جزء لها، لأن ذلك كان بسببها وهي يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك. هذا واحد من الاستثناءات في حال مثل الاغتصابات التي تحدث وينشأ عنها حمل ويترتب على الحمل حرج اجتماعي شديد لا يتحمل، قالوا لا يحرم هنا استثناء آخر ثالث قالوا في مثل ما إذا كان بحسب التقارير الطبية الموثقة كان الجنين مشوها تشويها كبيرا، مرة يكون لنفترض عنده ضمور في رجله، هذا مو تشويه كبير، مرة يكون لنفترض وضعه غير طبيعي بس مو مشوه تشويه كثير، مرة يكون لا مشوها تشويها كبيرا جدا حسب التعبير، شكله يخوف. في مثل هالحالة وفيما إذا كان مبتلا بمرض، والأم تقول أنا ما أتحمل الرعاية بي، قالوا لها هذا أجارنا الله وإياكم والمؤمنين من يسمع من مثل هذه الأمراض، قالوا لها هذا مبتلى بمرض يحتاج إلى رعاية على مدار الساعة، يقول الأم أنا ما أقدر أتحمل هذا، هذا يوقعني في الحرج، هذا ما يمكنني أبدا. وإلى الآن لم يكمل 120 يوم لم تبث الروح فيه. في هذه الموارد الأربعة الاستثناءات ذكر العلماء أنه لا يحرم الإجهاض، لا يحرم الإسقاط. وأما بعد 4 أشهر بعد 120 يوم فلا يجوز الإسقاط حتى في مثل هذه الحالات المستثنات، حتى إذا كان يترتب على الأم مرضها يزداد، عندها مرض سكر راح يزيد، ما يجوز إلا تسقط ابنها الذي ولجته الروح الآن اكتمل بعد خلص، فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر ولجت فيه الروح صار إنسان كامل، لأن الإنسان بقسمين، قسم البدن وقسم الروح، كان بدنه يتكامل خلال هذه الفترة إلى أن صار عظام، إلى أن كسيت العظام تماما، الدماغ حسب ما في التقارير الطبية يقول آخر شيء يتشكل تشكل نهائي الدماغ، بعده تولد فيه الروح. هذا الآن بعد أصبح نفسا بشرية كاملة، غاية الأمر في داخل البطن، أن يكون داخل أو برا ما يأثر على كونه نفس. فإذا كان نفس يشمله ما جاء في القرآن الكريم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ما ينطبق عليه من يقتل مؤمنا متعمدا، لأن هذا إلى الآن ما صار مؤمن، المؤمن لازم يطلع ولازم يعتقد بوجود الله ولازم يعتقد بالنبوة ويعتقد باليوم الآخر وإلى غير ذلك حتى يصير مؤمن، هذا إلى الآن ما صار، فما تشمله مثل هالآية، لكن تشمله آية من قتل نفسا بغير نفس، هذه نفس، النفس شنو هي؟ بدن وروح، وهذا موجود عنده. فبناء على ذلك لا يجوز بعد ذلك الإجهاض والإسقاط مطلقا عند علمائنا في الرأي المشهور والمعروف بينهم حتى في مثل تلك الاستثناءات. الأمة تقول أنا ضغطي يزداد، خلي يزداد ضغطش يزداد، لكن أنت إذا تريد تجهضي تقضي على حياة إنسان كامل، السكر رح يرتفع عندي، خلي يرتفع عندك، المقابل أنت تقضين على حياة إنسان حياة كاملة بلا استثناء. طيب، وهكذا فيما لو أيضا صار اغتصاب أو صار زنا أو غير ذلك، بعد 120 يوم لا يجوز أن يسقط الجنين، لأنه قضاء على نفس إنسانية من غير مبرر، وبالتالي فيه الإثم وفيه الدية وفيه الكفارة أيضا، هم حرام وهم فيه دية كاملة، مثل ما إذا شلت مسدس
وطخيت واحد عمره 20 سنة كم طلقة وقتلته شلون تدفع دية؟ زين؟ إذا طبعا تراضيت، وإلا في حالة القتل العمدي الحكم الأولي هو القصاص، لكن يمكن أن يتراضى. أو في حالة القتل الخطأ وشبه العمد شلون تدفع دية كاملة؟ كذلك تدفع لهذا الجنين اللي عمره 6 أشهر المباشر للإسقاط يدفع كما سيأتي بعد قليل. فماكو استثناء بعد 120 يوم، لا يجوز الإجهاض والإسقاط حتى وإن ترتب عليه تعرض الأم للأذى والضرر، حتى لو ترتب عليه تعرض الأم والأب للحرج الاجتماعي، حتى لو ترتب عليه أن نقول هذا رح يجي وهو مريض أيضا، خلينا رح يجي وعنده السكلسل، وهذا السكلسل المصيبة الله يشفي من هو متورط به، خلينا نجهضه، ما يجوز. يجي وعنده مشاكل سكر ضغط، عنده قصور في عضلة القلب، عنده كذا، لا يجوز أبدا بعد 120 يوم أن يجهض وأن يسقط، لأنه قتل للنفس البشرية. نعم، في حالة واحدة فيها نقاش، وهو ما إذا قال الأطباء الحاذقون أن الاستمرار في الحمل يقتل الأم، مو يضررها، يقتلها. هذه خلال 2 أو 3 أشهر بحسب إحنا توقعاتنا الأطباء، وهم أطباء حاذقون وثقات، يقولوا مثلا أن هذه خلال الاستمرار في الحمل قبل أن تضع الحمل راح تموت. هنا علماءنا فريقان، فريق يقول بأنه يجوز لها أن تجهض هذا الجنين الذي سوف يتسبب في موتها. لماذا؟ لأنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ويحفظ حياته. شلون هذه الأم لو واحد إجا في الخارج أراد أن يقتلها، واجب عليها الدافع عن نفسها. كذلك أيضا إذا كان الجنين يسبب موتها فكأنه مهاجم من الداخل، كأنه مقاتل من الداخل، فالأم يجوز لها أن تدفع هذا المهاجم بإسقاطه وتحفظ حياتها، لأن حفظ الحياة واجب. هذا قسم من علمائنا ذهب إلى ذلك وقالوا إذا ترتب على بقاء الحمل في بطنها موت الأم، نهايتها، يجوز لها أن تسقطه قبل ذلك، بعد 4 أشهر يجوز لها أن تسقطه قبل ذلك دفاعا منها عن نفسها وحفظا لحياتها. هذا قسم من العلماء. قسم آخر من العلماء قالوا من يقول هذا يجوز؟ وممن ذهب إلى ذلك سيد صاحب العروة، سيد اليزدي، وقبله صاحب الجواهر، يقولوا هذه عندنا نفس إنسانية وهي الأم، وعندنا نفس إنسانية وهي الجنين، من حيث القيمة هذه وهذه قيمتهم واحدة، فمن اللي يقول لازم نقدم الأم على الولد ونقول لها اقتلي؟ بأي دليل هذا الشرعي؟ من الذي يجوز لنا أن نقول لها ونفتي لها بأن اقتلي تلك النفس الإنسانية؟ طيب، ما عندنا مجوز شرعي واضح في هذه الجهة. لعلك تقول كما قال بعض علماء مدرسة الخلفاء، قالوا أنه لأن الأم هي الأصل والأكثر أهمية وما شابه ذلك، فإذا نقدم الأصل على الفرع والأهم على المهم. لكن ذات الفقيه من فقهاء يقول هذه وجوه استحسانية، ما تخلينا نفتي بأن تعالي اقتلي الولد، لأن يقدر واحد في الطرف المقابل يقول شيء ثاني، يقول زين واحد لو إجا قال يابا هذه الأم صار لها 45 سنة عاشت وتمتعت وأكلت وشربت وتزوجت وخلفت، أخذت فرصتها من الحياة، هذا المسكين الله أعطاه فرصة للحياة أنتم قاعدين تقتل، خليه يعطيه فرصة أيضا فد 20 سنة يعيش 30 سنة يعيش. إذا ذاك وجه هذا أيضا وجه آخر، إذا هذاك يعني يقال توجيه هذا توجيه، بس هذا ما يصير دليل شرعي عند الفقيه اللي يوم القيامة لازم على فتوى يسأل من وين جاب هذا، وأنه كم جنين قتل على أثر ذلك، من وين جبت هذا الحكم، على أي مستند استند، يعني شغلة الفقيه مو هالشكل شغلة سهلة. فلذلك سهل مورد فقط بين علمائنا اختلاف في الأمر، بين من يقول أن هذا من عناوين دفاع الإنسان عن نفسه ولزوم دفع المهاجم، والأم هنا تدافع عن وجودها وحياتها فتدفع من يهاجمها سواء كان من الخارج قاعد يهاجمها أو كان من داخل بطنها، هذا فريق. وفريق آخر يقول لا يوجد لدينا دليل يقول لنا اقتل الطفل، وش نسوي إذن؟ يقول لازم تترك الأمور هكذا، إما الله سبحانه وتعالى يختار أن يعطي الحياة لهما معا، الحمد لله اختار الله سبحانه وتعالى أن يقبض الأم بعد، هذا هو اختار أن يقبض الطفل قبل ولادته وعاشت الأم، ما في مشكلة، فإحنا ننتظر ماذا يقضي الله عز وجل، لأننا لا نمتلك دليلا شرعيا قاطعا يقول بماذا، يقول بأنه يجوز للأم أن تجهض ابنها. في غير هذا المورد وعلى الخلاف فيه أيضا، سائر الموارد لا يجوز إسقاط الجنين سواء كان مصاب بالسكلسل، مصاب بالسكر، مصاب بكذا، أحد الأطباء من الحاذقين عندنا هنا وهو متخصص سألني ذات مرة جمعتنا جلسة وقال الآن مشكلة عندنا هاي الأمراض الوراثية، وعلى المدى البعيد في المستقبل تصنع مشاكل، فهل يجوز لو فرضنا أن امرأة حملت لجنين مصاب بالسكلسل، مصاب بالأنيميا المنجلية، مصاب مثلا بسائر الأمراض الأخرى الوراثية، هل يجوز لها أن تسقط هذا الجنين؟ قلت له لا أعلم أحدا من العلماء يجيز هذا الأمر، خصوصا بعد 4 أشهر، هذه حياة إنسانية ما يجوز. ولذلك لو فرضنا أن إنسانا باشر هذا الأمر، المرأة قالت أني ما لي شغل في هالأمور هذه، أنا أريد أتخلص منه، وقامت على سبيل المثال وألقت نفسها من مرتفع كما يصنع بعضهم، أو شربت حبوبا كما يصنع بعضهم، أو غير ذلك، يعني هي باشرت الإسقاط بنفسها، ما تقدر تقول هذه أمه ما عليها شيء، لا، أولا ارتكبت حرام على حد حرمة الزنا، بل أكثر من ذلك على حد حرمة اللواط، بل أكثر من ذلك على حد حرمة القتل، لأنه قتل في إثم، في حرمة، في ذنب، في عذاب، 1-2 أيضا في دية يجب عليها إذا كانت هي اللي باشرت، إذا كان الأب افترض قال شنو هذه الورقة مالتنا، رفت الزوجة رفته وأسقط الجنين، يصير بعد الذنب عليه، هو لازم يدفع الدية، الدية بعد ولوج الروح بعد 120 يوم تصل إلى ماذا؟ إلى 1000 دينار ذهب. 1000 دينار ذهب، الدينار الذهب 3.5 غرام بحسب أسعار هالأيام. كما سألت من بعض أهل السوق، الدينار الذهبي يعني ما يساوي 3.5 غرام يعادل 497 ريال. 497 ريال مضروبة في 1000 يعني شقد؟ قريب من 500,000 ريال. هاي الدية لازم يدفعها من يباشر الإسقاط. إذا الأم هي اللي أسقطت، هذا لازم تدفعه إلى وارث الطفل وهو أبوه، هي ما ترث شيء. إذا بالعكس الأب هو الذي أسقط، يجب أن يدفع 500,000 ريال إلى أمه. إذا اثنيناتهم اشتركوا، افترض كل واحد مد إيده وكل واحد مقع من صوب حسب التعبير، أو هذا الجهاز الشفط لنفترض واشتركا فيه معا، كلاهما يأتمان وكلاهما يدفعان الدية للطبقة الثانية من الوراث. إذا عند إخوان هذا الجنين لازم تعطى الدية لإخوانه، وهكذا 500,000 ريال بحسب سعر هذه الأيام. هاي ديته إذا ولجت فيه الروح. ما قبل ذلك، ما قبل ولوج الروح مباشرة، لا، 10% من هذه يعني قريب 50,000 ريال، وهكذا حسب كل مرحلة كما تبينها الآيات المباركات. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. هذه بحسب المراتب تتعدد الدية وترتقي بحسب كل مرحلة. هي 5 مراحل. طيب، إلى أن تصل إلى ولوج الروح بعد تصير فيه الدية الكاملة. مثل ما إذا تعطي دية واحد أبو 30 سنة تعطي دية ذاك أبو 6 أشهر، يجب عليه. وفوق ذلك أيضا فيه الكفارة، والكفارة هنا كفارة الجمع على المشهور عند العلماء، مو كفارة التخير. شهر رمضان مثلا الإفطار متعمدا كفارة التخير، إطعام 60 مسكين أو صيام 2 شهر متتابعين. لكن في كفارة إجهاض الجنين وقتل النفس البشرية، هذه فيه الجمع، هم يصوم 60 يوم وأيضا يطعم 60 مسكين. 3 أمور فيه الإثم والحرمة، فيه الدية للوارث، فيه أيضا الكفارة على هذا الإنسان وهي كفارة الجمع. طبعا عتق رقبة ما موجود الآن. هذا كله الغرض منه أن تحمى وأن تصان حياة الإنسان، لا تصير حياة الإنسان أسهل من حياة الحيوان. أنا أتعجب مثلا مثل هؤلاء الأحزاب في مثل أمريكا، عندهم عقوبات على من يقتل بعض الحيوانات، تقتل حيوان يسوي لك مشكلة ومصيبة. زينها إذا أنت تقرر على من يقتل حيوان عقوبات مادية أو سجن أو احتجاز أو غير ذلك، هذه نفس بشرية. أنت تجي تقرر قانون أنه يجوز للأم ويجوز للأب أن يفقد هذه الحياة وأن ينهي هذه الحياة، لم يسلط الله سبحانه وتعالى أحدا على هذه الحياة. الله هو الذي وهب الوجود، ولا يجوز لأحد أن يسلب من أحد نعمة الوجود. والطفل الصغير حاجته إلى الحماية والرعاية والعناية أكثر من الكبير. الكبير هو يدافع عن نفسه، يجر النفع إلى نفسه ويدفع الضرر عنها، فما يحتاج إلى حماية وعناية. مع ذلك الإسلام إجا وضع إلى حماية تتمثل في القصاص لمن يقتل، والدية لمن يخطئ في القتل وما شابه ذلك. بالنسبة إلى هذا الطفل الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عنها مشكلة، الحماية أكثر. شوف الله وين خلاه، خلاه في أكثر الأماكن تحصينا وحماية. دور أي جزء من بدن الإنسان أو من بدن المرأة، لا تجد فد مكان أكثر حماية من المكان الذي يحمل فيه الجنين. دور، خلاه في حرز حريم، في مكان أحاط بالحماية، نظام التعليق اللي موجود فيه، وجود السوائل في المنطقة. غير ذلك نفس التركيب البدني للمرأة وكونه في هذا المكان المعين، طيب مو قدام البطن قدام، وإنما في داخل بشكل في داخل الرحم، وهذا يوفر إلى حماية أكثر. بل حتى في هذه الأثناء وفر إلى الطعام، وفر إلى الشراب، وما أدري، جعله في حالة من الأمان والاطمئنان. وإذا طلع أيضا كلف الوالدين أمر الرضاعة إلى سنتين إذا لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأمر الحضانة إلى أكثر من ذلك. على بعض الآراء الفقهية بعض الفقهاء يوصل فترة الحضانة إلى 7 سنوات للذكر والأنثى، وبعضهم للأنثى فقط. طيب، وإن كان الرأي العام الآن الموجود هو 2، لكن كل هذا يشير إلى أن المشرع جعل قوانين لحفظ هذا الجنين ولحمايته ولرعايته منذ بدء تكونه، ومن ذلك أنه حرم الإجهاض وحرم القتل لهذا الجنين. وإلا لو كان هالشكل يباح الأمر كان مستقبل البشرية يتهدد. غير الأشياء الأخلاقية، يعني الآن قضية إباحة الإجهاض اللي موجودة في الغرب صار طريق إلى فساد أخلاقي لا نظير له. صار أمر تمارس العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، تستعمل موانع الحمل، ما صار أيضا ممتنع الحمل، يتنزل بعدين مثل ما كأنما قلت لك فتس النور واحد يقطع هالشكل في الطريق. الدين جاء لحماية هذه الحياة بالذات بالنسبة إلى الأطفال أكثر من هذا. مو فقط جعل هذه الحماية المادية، جعل بين في الأبوين رحمة، جعل في الأم محبة وحنان، بحيث الأم الطبيعية إذا خليت من المشاكل تشوف نفسها تحافظ عليه ليلا ونهارا، وبألمها تستلذ في سبيل حفظه. الله إن شاء الله يرحم أمهاتنا ويجعل لهم الجنة جزاء، ولكل النساء الطيبات الطاهرات العفيفات اللاتي أنجبن هالأناس المؤمنين جزاهن الله خير الجزاء. كم قاسينا وكم عانينا وكنا يتلذذن بهذا العناء وبهذه المشاكل، جزاهن الله خير الجزاء. أمك، أختك، زوجتك، كل هذول يصنعون للبشرية شيئا عظيما جدا من خلال ألمهم. فأحاط أيضا الإنسان هذا بحنان، مو بس الأم والأب، حتى الغريب. انت لاحظ حتى الغريب إذا تشوف لك طفل صغير عمره 10 تحن إليه، تحبه، كأنما عنده قد حالة من الجاذبية. نفس هذا شوفه بعد 20 سنة ما تشتهي تطالع وجهه، لكن وهو طفل تتلذذ أصلا بمداعبته، وهو طفل تهش إليه ينشرح قلبك إليه، مع أنه لا ابنك ولا قريبك ولا كذا. هذه البراءة، هذا الصفاء اللي موجود في وجه الطفل يجتذب حتى الأعداء أحيانا لكي يلين قلوبهم. لكن بني أمية لعنة الله عليهم ما لانت قلوبهم في ذلك الموقف، وهم يرون طفلا رضيعا قد تلظى من الظمأ وقد جف اللبن في صدر أمه. يقول بعض من حضر في ذلك المعسكر، يقول خرج علينا الحسين بن علي على دابة، فعلمنا أنه لا يريد القتال، ما طالع على فرس ولا سال سيفه، علمنا أنه لا يريد القتال، وكان قد لف شيئا تحت عباءته، لم يلبث أن اقترب منا فأخرج ذلك الشيء من تحت العباءة، وإذا به طفل رضيع صغير، وضعه بين الناس حتى نظروا إليه، فقال يا قوم قتلتم إخوتي، ذبحتم أهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه، أما ترونه يتلظى لسانه من الظما، خذوه إليكم واسقوه شربة من الماء، إذا خايفين إحنا نشرب أخذوه إلكم. بعض الناس عندهم بقية إنسانية ضمائرهم، هالموقف هذا حرك فيهم العواطف، حرك فيهم الحنان، قالوا يا قوم ما أظلمكم ما أقبحكم، هذا طفل صغير لم يأتي بجناية ولم يدرب الغاية، هبكم قاتلتم الكبار، فما ذنب هذا الطفل، فما ذنب هذا الطفل الصغير، خذوه واسقوه شيئا من الماء، ماذا يضركم أن تسقوه. وإذا بعمر بن سعد ينادي يا حرملة اقطع نزاع القوم، عندما رأى أن الجيش يتحرك في ذلك الاتجاه سدد اللعين في كبد قوسه سهما ورمى به في الفضاء، ما لبث أن وقع في نحر الطفل الرضيع. أيوة يا حسينا هو مظلوما، نحره من الأذن إلى الأذن، لما أحس الطفل بحرارة الشاب أخرج يديه من القماط وطوق رقبة والده الحسين، أخذ الحسين الدم من رقبته ورمى به إلى السماء وهو يقول اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة الصالح، ثم لفه وغطاه بعباءته ورجع إلى المخيم، استقبلته سكين أبا يا أبا أسقيت أخي ماء وجئتني ببقيتي، قال لها خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد، كأني بها نادى يا أيدي يا بطفل عني تغطي، أنا مالي قلب يا حسين اصد لي وشوف ذبيح وما رجلي، أنا خفت العطش لن يلحق علي هذا الخفت من طحت بي ومنعطف، إن أهوى لتأقضي لطفله فقبل منه قبله السهم من حرم. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما من سألنا الدعاء، وتقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.